الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قوله في صفحة 214: فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة. تقدم الكلام عن بيان أنحاء تقسيمات القضايا بشكل عام بما تكون مشتملة على جميع الأقسام للمسلمات والمظنونات وما معها والمشبهات بغيرها والمخيلات أو المخيلات. وأيضا انتقل المصنف بعد ذلك لبيان المسلمات وتقسيمها إلى معتقدات ومأخوذات، والمعتقدات إلى أصنافها الثلاث: الواجب قبولها والمشهورات والوهميات، والواجب قبولها إلى تقسيماتها الأربعة. بدأ بفرد أنه مطالب مستقلة لبيان التقسيمات الأخيرة، وأول ما بدأ بنحو الواجب قبولها. ولكن قبل ذلك بقي عندنا مطلبا متعلقا بالعبارة الأخيرة من قوله: واعلم أن هذه التقسيمات ليست بذاتية، فإن الأقسام قد تتداخل باعتبارات كما سيجيء بيانه. ولذلك جعلها الشيخ أصنافا لا أنواعا. إذا تلاحظون ما قدمه الشيخ بقوله أصنافا هو ما يتعلق بالقسمة الأساسية في أول قوله، يعني بعد القول الأول من النهج الثاني. قال: أصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين ومن يجري مجراهم، اللي قلنا من المستقرئين والممثلين أربعة: مسلمات ومضنونات وما معها ومشبهات بغيرها ومخيلات. فهذه هي الأصناف، قد تكون متداخلة فيما بينها ويصدق بعضها على بعض. فمثلا المسلمات قد تدخل على المضنونات، بعضها قد يؤخذ مسلما وإن كان هو مضنونا في واقعه، ولكن يؤخذ مسلما. والمشبه بغيره قد يكون مسلما أيضا، على الرغم أنه مشبه بغيره ولا يمكن، بل هو كاذب ولا يمكن التصديق به، وهكذا بالنسبة إلى المخيلات. فيمكن أن تتبادل هذه العنوانات على فرد واحد فيكون مرة مسلما، وحتى فيما داخل المسلمات أنه قد يكون مشهورا وقد يكون مثلا أوليا، وقد يكون فطريا وقد يكون مشهورا، أو يسمى مسلما بعنوانه العام، أو حتى مسلما بالمعنى الأخص، إذ ميزنا بين المسلم بالمعنى العام والمسلم بالمعنى الأخص. وهكذا. فإذا العناوين على الفرد الواحد للقضية الواحدة مو أصل العناوين تتغير، لا، تبقى الاعتبارات محفوظة. يعني على تعبيري وعلى نمط ما تقدم في كيفية التفريق بين الاعتبار وبين الصدق، ففي الاعتبار خلص الاعتبار متباين، ولا يمكن أن يصدق اعتبار الظن على اعتبار المسلم على اعتبار المخيل مثلا. لا، من حيث الاعتبار، يعني من حيث المعنى من حيث الملاك متباين، لكن من حيث الصدق على الأفراد فالفرد الواحد من القضايا قد يصدق عليه أكثر من عنوان واحد. وهذا انكشف على شيء. يكشف على ماذا؟ يكشف على أن هذه العنوانات ليست بذاتية، لأنه لو كانت ذاتية العنوان الذاتي يتغير أو لا يتغير؟ العنوان الذاتي لا يتغير، وحيث أن هذه العنوانات تتغير إذن هي ليست بذاتية، قياس من الشكل الثاني، فهي ليست بذاتية. وما ليس بذاتي بعد إلى من يقع؟ إذا شيء ليس بذاتي إذن هو ويعرض على شيء، إذن يكون عرضيا، إذن أمر منحصر بين المفهوم الكلي، بين المفهوم الذاتي والمفهوم العرضي. فإن لم يكن ذاتيا فهو عرضيا، والاختلاف بالعرضيات اختلاف بماذا؟ إذا اختلفت أشياء بأعراضها فيكون اختلاف بالأصناف. وهذا كما تقول مثلا: يختلف الناس بأعراض تعرض عليهم، فهم أصناف باعتبار تلك الاختلافات، يكون أصناف متعددة. تجده كاتبا شاعرا والفرد الواحد قد يكون كاتب من جهة وشاعر من جهة أخرى. إذن الكاتب والشاعر ليست من ذاتياته بدليل الاختلاف، بدليل الاختلاف. وما تولده، إذن هي عرضيات، وما تولده تولد منه أصنافا. فلذلك قال يعني جعل بعضها سببا للوصول إلى النتيجة التي بعدها. وقال واعلم أن هذه التقسيمات ليست بذاتية. لماذا؟ فإن الأقسام قد تتداخل وتصدق على مصداق واحد باعتبار كما سيجي بيانه خصوصا في التفصيلات يذكره. بل المصنف يبين كيفية تداخل هذه الأقسام وكيفية اعتوار أكثر من عنوان واحد على مصداق واحد. فإذا هذا التداخل والاختلاف بالاعتبارات يولد أنها ليست بذاتية، وإذا ولد أنها ليست بذاتية فهي عرضية، ولذلك جعلها الشيخ أصنافا، إذ الاختلاف بالأعراض هو اختلاف صنفي ليس اختلاف نوعي لا أنواعا. ثم بعد ذلك بدأ بأنحاء هذه الأقسام الست التي تقدم الكلام عنها في آخر التقسيمات. ولا أتصور يوجد مطلب جديد بعد الملاحظات التي ذكرناها. نطبق عبارة المصنف والشارح ونخصص بعض المطالب بالتفصيل. قوله فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها. من هذه الجملة، من جملة الأقسام التي تقدمت وهي آخر الأقسام، فأما الأوليات فهي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته. بعد لا أتصور تحتاج بيان أنه لماذا عبر يوجبها العقل لذاته، العقل الصريح لذاته ولغريزته، إذ لا يحتاج إلى معونة أصلا على ما تقدم كما في الأوليات.
لا لسبب
من الأسباب الخارج عنه، فإنه كلما وقع للعقل التصور لحدودها بالكون بهذا الشرط، مو التصور بحدودها كيفما كان، لا التصور بحدودها أو لحدودها بالكون. لما ذكرناه سابقا من أن المحمول في الأوليات من أين متولد؟
نفس الموضوع.
من نفس الموضوع. فلو لم يكن متصورا بالكون الذي ماذا يولد لنا القضية، فلا يمكن التفطن لمحمولاته. فلو لم يكن الموضوع متولدا وحاصلا ومتصورا بالكون، فلا يمكن التوصل إلى ما يخرج منه بالتحليل، فلا بد أن يكون مكتنها لدى الناس. وقع له التصديق، هذا العقل وقع له التصديق، فلا يكون للتصديق فيه توقف إلا على وقوع التصور والفطانة للتركيب. ومن هذا ما هو جلي للكل، هذا بعد تقسيم فرعي في الأوليات، وإلا الملاك هو حاصل. ومن هذا ما هو جلي للكل، لأنه واضح، لأنه
واضح تصور الحدود،
واضح تصور الحدود فيه، يعني هكذا تكون المعنى، واضح تصور الحدود. ومنها ما ربما خفي وافتقر إلى تأمل لخفاء في تصور حدوده. نفس تصور الحدود صعب فيحتاج إلى تأمل، ولكن هل هذا يخرجه عن أوليته أو لا يخرجه؟
لا يخرجه.
في نفس أمره وواقعه محموله من موضوعه، هذا هو الملاك فيه. والكاشف عن هذا الملاك هو الملاك الواقعي، وهذا تفطنوا إليه. الملاك الواقعي للأوليات أن المحمول هو مأخوذ من الموضوع، والكاشف عن هذا الملاك الأساس هو بمجرد تصور الموضوع يخرج لك المحمول. ولكن أحيانا تصور الموضوع صعب، ولكن لا يلغي الملاك، وإنما يلغي ماذا؟ يلغي استخراج المحلول، المحمول، استخراج المحلول المحمول بالتحليل هكذا. فلا يلغي أصل الملاك، وإنما يلغي تفطن، التفطن له،
يعني يخفى الملاك،
يخفى الملاك منه، ولكن لا ينعدم، بل الملاك حاصل.
يحتاج إلى تنبيه. يعني
ملاكية البديهيات تكون واضحة؟
واضحة بنا في نفس الأمر والواقع، ولكن قد تخفى لأمر عرضي، قد تخفى لأمر عرضي. أنت ما سمعت بهذا المعنى، أنت ليس من مثلا الشخص ليس من المتخصصين حتى يتصور، كما في النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان. تصورها إذا تلقيها على عامة الناس غير المتخصصين وغير الدارسين هو يتصور شنو معنى النقيضين؟ ما يتصور معنى النقيضين، فلا يتصور إذن المحمول الخارج منها المأخوذ من نفس الموضوع، فلا يحكم بصدقها أو بكذبها، أصلا يشك أو يتوقف.
المشكلة تصورية يعني.
فالمشكلة تصورية، مو مشكلة في نفس التصديق في نفس الحكم، ولكن في نفس الأمر والواقع. هذا المحمول مأخوذ من الموضوع أو غير مأخوذ؟ مأخوذ من الموضوع، ولكن عسر عليه لعدم سماعه، لعدم فهمه، أو لعدم تصور الموضوع بالكون أحيانا، لعدم تصور الموضوع بالكون، كما من خفي عنه مثلا الاتفاقي ما هو محموله؟ لا يكون دائميا أو أكثريا، خفي عليه تصور الاتفاقي، واضح؟ فلم يقل ببداهة هذه القضية بل يطالب بدليلها. أو كمن خفي عليه النقيضان لا يجتمعان، تصور الموضوع خفي عليه فيحتاج إلى دليل، بل لعله يطالب بدليل، ولكن هذا خلاف نفس الأمر والواقع، هي لا تحتاج إلى دليل ومحمولها مأخوذ من موضوعها.
تفسير الشيخ المظفر يقول رب يعني بديهي
قد يخطأ
عند شخص نظريا عند آخر،
ولكن لا يغير الملاك الواقعي فيه، لا يغير، بحيث أصلا في الأوليات، خصوصا في الأوليات، هسه في في غير الأوليات ممكن، خصوصا الأوليات التي البديهيات التي قلنا تحتاج إلى حد أوسط، اللي هي أمثال من؟ أمثال الفطريات وأمثال الحدسيات وأمثال التجريبيات وأمثال المتواترات، هذا ممكن إظهاره حدا أوسطا بشكل قياس فيكون بالنسبة إليه كسبيا، أما مثل أوليات أصلا لا يوجد،
فقط تصور، فقط تصور،
فقط تصورات أصلا لا يوجد،
فإذا
ملاكها ها؟
فقط تصور الموضوع تحتاج
فقط، فلا تحتاج إلى دليل.
موضوع المحمول،
لا المحمول هو يخرج منه
بعد، يخرج من المحمول، من الموضوع، يخرج من الموضوع. نعم هم يصرحون تصور الطرفين وهذا لا بد منه، ولكن بالأصل هو تصور الموضوع الذي يخرج منه المحمول فيكون متصورا.
الشيخ المظفر يقول البين بمعنى الأخص، يقول بتصور الموضوع،
لا لا ذاك لازم البين بالمعنى العام وبالمعنى الأخص، هذاك بعد شيء آخر.
شنو الفرق عن هو بديه؟
بديهي لا أشكال، ولكن الملحوظ فيه هو يحتاج إلى تصور النسبة ولا يحتاج إلى تصور النسبة. أما هنا لا، إحنا نريد نقول أولي يحتاج إلى تصور الطرفين فقط، ولكن في الأصل هو تصور الموضوع بالكنه الذي نستخرج منه المحمول، فيكون من قبيل التحليل للموضوع، المحمول من قبيل التحليل للموضوع.
فأحيانا قد يتصور الموضوع تصور صحيح بس بالتحليل يخطأ، فلا يتصور المحمول تصور صحيح،
لا لا يستخرجه، وإلا لو استخرجه خلص بعد يتصور تصور صحيح.
بس شيخنا يقول ومنها ما كنا يتكلم على أوليات،
خب لا ليش هو أصلا يعني كلام في الأوليات،
يعني مثلا يتكلم مثل الاتفاقي بس ما يتكلم عن اجتماع النقيضين، هذا معقول يعني واحد ما يدركني يعني
اتفاقي أولي،
لا أقول هذا يحكي علي ما يحكي على ذنيك،
هسه بعد اختلاف بالمصداق بيني وبينك هذا صار مو في أصل المطلب. نقول الأوليات ملاكها في نفس الأمر والواقع أن يكون المحمول مأخوذ من الموضوع، هذا هو ملاك، وهذا الملاك لا يتغير سواء خفي على الناس أو لم يخفى، لا يتغير. ولكن تصور الموضوعات ليس بالأمر السهل دائما، فقد يكون بعضها سهل التصور وقد يكون بعضها ليس بسهل التصور. هسه بعد اختلاف بالمثال، أنا أشوف أنه حتى أمثال النقيضان لا يجتمعان على كثير من الناس صعب التصور، احنا ما عرفناها إلا بالدراسات الخاصة، يعني لما درسنا المنطق وعلمونا شنو معنى النقيضين يلا تصورنا، بحيث هو غير المتصور تخفى عليه، ولكن بمجرد أن تبين له وتشرح له يصدق، يصدق بهذا المعنى، ولا يمكن أن تستدل له في مثل هكذا مقامات، لا يمكن، وإنما فقط تنبه وتشير، أما تثبت فلا. ومنها ما ربما خفي وافتقر إلى تأمل لخفاء في تصور حدوده، فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق. وهذا القسم لا يتوعر على الأذهان المشتعلة النافذة في التصور. نعم الأذهان البليدة زي ما صور ذول اللي ما يعرفون يقرون ويكتبون، وأصلا مو متحضرين مثلا عايشين أنه عيشة المتحضرين، من قيل النقيضان لا يجتمعان أصلا عند هذا أشبه بلغة أخرى ما يعرف شنو المعنى، إلا تقول له وجود وعدم شيء يجتمعان لو ما يجتمعان، هو هذا معنى النقيضان بل يفهم تصويرها سهل تصويرها سهل. لكن مثلا الاتفاقي لا يكون دائميا أو أكثريا يخفى على كثير من المتخصصين أصلا، الاتفاق لا يكون أكثرين أو دائمين، ما الدليل عليه؟ هو مو دليل عليه، هو الاتفاق هو الذي لا يكون دائمين ولا أكثرين بهذا المعنى. أو المتواترات مثلا، هذا ولو يسبب لنا مداخلة، نفس الذي نحمله عن المتواترات مثلا ما يخبر عنها مجموعة من الناس يمتنع تواطئهم على الكذب، هاي قضية أولية بس مو المتواترات أولية، لا لا، إذا جعلنا المتواترات موضوع ومحمول، هذا هو أصلا مأخوذ من تحليلاتها، مأخوذ من ماذا؟ من تحليلاتها ليس أكثر. أقول الحكم الذي له علة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته، وكل التصديقات معلولة لنا أم غير معلولة؟ التصديقات الحاصلة في نفوسنا معلولة أو غير معلولة؟ معلولة، وإلا لو لم تكن معلولة لكانت حاصلة من دون علتها، يعني أصلا هي مو من دون علتها لكانت حاصلة، إذ لا تحتاج إلى علة، والذي لا يحتاج إلى علة بعد يحصل بالذات أو لا يحصل، يعني كواجب الوجود أزلي سرمدي قديم لأنه لا يحتاج إلى علة، ففقط فذاته إذن دائما تكون موجودة. فهكذا التصديق لو كان لا يحتاج إلى علة لكان دائم الحصول، قديم أزلي في نفوسنا، وهذا ليس كذلك، ولكن علته قد تكون أمثال الأوليات تصور فقط الطرفين، فهذا يحتاج إلى تصور وعلته هو تصور الطرفين. وأحيانا كما في الكسبيات لا، علته القياس، فيحتاج كما في الكسبيات يحتاج إلى قياس قبله، أو كما في الحدسيات يحتاج إلى قياس معه، وهكذا على ما ذكرناه سابقا. الحكم الذي له علة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته، ولا يجب بدون ذلك. والحكم اليقيني هو الواجب في نفسه الذي لا يتغير، وهو الذي يجب قبوله. خب والحكم اليقيني هو الواجب في نفسه الذي لا يتغير وهو الذي يجب قبوله، فكل حكم عرف بعلته فهو يقيني، فكل حكم عرف بعلته فهو يقيني، ولكن العلة مختلفة. وما لا يعرف بعلته فهو ليس بيقيني، سواء كان له علة، وما لا يعرف أو يعرف بعلته فهو ليس بيقيني سواء كانت له علة أو لا. والعلة قد يكون، هنا بدأ ببيان العلة، يعني كل الكلام السابق كان عبارة عن بيان قاعدة العلية، التصديق معلول وكل معلول لا يحصل إلا بعلته، فالتصديق لا يحصل إلا بعلته. احنا شلون نسميها واجبات القبول؟ واجبه بعد هاي مو معلوله،
يقينا بس سوى
طلع جيت معرفه علتها صارت معلوله واجبه القبول.
هنا يقول سواء يعني كان له عله او لا،
من هو وما لا يعرف بعلتي
وهو ليس بيقين سواء كان له عله او
لا. واجبات القبول نعرف علتها،
لا لا هذا بغض النظر عن هذا مصطلح واجبات القبول، واجبات القبول سوف يبين، والعلة قد يكون هي أجزاء القضية، يعني واجبات القبول معلولة،
نفس معلولة الطرفين مو العلة خارجية.
ها
يعني وين السؤال شيخنا؟
السؤال هكذا، يعني ليش لماذا أسمى واجبات القبول بواجبات القبول، علما أن واجبات القبول التصديق بها واجب أو ممكن؟
واجب،
التصديق بها
علتها ذاتها هي نفسها الوضوح ملاكمة.
ها بها، فأنتم هكذا إذا تجيبوا تقولون هي ممكنة وليست بواجبة، لماذا؟ لأنها تحتاج إلى العلة، ولكن علتها من نفس تحليلها ليس من شيء أجنبي آخر. فسميت واجبات القبول بالمقارنة مع من؟ مع التي تحتاج إلى ما ينضم إليها خارج عنها اللي هي الكسبية.
بس هاي مو علة شيخ.
ليش مو علة؟
يعني فقط تحتاج مو ما تسمى علة.
لماذا؟ إذا لم تتصورها تصدق بها أو ما تصدق بها؟
هذا التصور تصور يسمى علة؟
علة. وهذا هو بصريح كلامي هو العلة. قد يكون أجزاء القضية علة. بحيث هو ما هو المراد بالعلم؟ الانكشاف للنفس. والقضية الأولية اللي هي أعلى مراتب القضايا اليقينية، والقضية الأولية إذا لم تتصور فيها الطرفين فلا يمكن أن تكون منكشفة للنفس. يعني العلم هو الانكشاف لدى النفس، فلا يمكن أن تكون منكشفة للنفس، معلومة للنفس، فهي إذن معلولة ممكنة بهذا المعنى. ولكن تسمى واجبات القبول بكل أقسامها بكل تفريعاتها الست بالمقارنة مع من؟ مع النظريات، مع الكسبيات، لأن الكسبي يحتاج إلى ما ينضم إليه صحيح كما في بعض القضايا الواجب القبول، ولكن الذي ينضم إليه أجنبي غريب عن، أجنبي خارج عن، بخلاف الواجبات القبول قد تحتاج إلى ما ينضم وقد لا تحتاج إلى ما ينضم. التي لا تحتاج إلى ما ينضم اللي هو أمثال الأوليات، ولكن تحتاج إلى أمر آخر وهو تصور الطرفين. فمن هذه الحيثية هي ممكنة في حقيقتها وفي نفس أمرها وواقعها، ولكن هي كالواجبة بحيث كالتي لا تحتاج إلى علة كعلة الكسبيات التي تكون خارج عن ذات القضية. والعلة قد يكون هي أجزاء القضية وقد يكون شيئا آخر خارج عنها وهو الحكم الأولي. من هو هذا وهو الحكم الأولي؟ قد يكون أجزاء القضية وهو الحكم الأولي، ولكن هذا وقد يكون تتم للتفريع، ولكن رجع إلى أصل المطلب وهو الحكم الأولي، هذا الذي يكون علته أجزاء القضية الذي يوجبه العقل الصريح لنفس تصور أجزاء القضية، لا لسبب خارج، لا لسبب. فهي ممكنة من حيث تحتاج إلى سبب وإن كان داخلي، وضرورية واجبة من حيث أنها لا تحتاج إلى سبب خارج، فلا إشكال. لا لسبب خارج، فإن كانت أجزاء القضية جلية، جلية التصور، جلية الارتباط، بحيث هذا من تحليلات ذاك المحمول من تحليلات الموضوع وهذا جلي فهو واضح للكون، وإن لم يكن كذلك لم يكن جليا نفس التصور فهو واضح لمن تكون جلية عنده غير واضحة لغيره. فإذن هي أولية ونظرية، فلذلك تغير العنوان، هذا واحد من مصاديق تغير العنوانات. تغير العنوان أو لم يتغير؟ تغير، تغير صدق العنوان عليها، مو تغير نفس الأمر الواقع فيها، تغير صدق العنوان عليه. فإذا هذه العناوين ذاتية لها أم عرضية؟
عرضية،
عرضية. وهذا ما ذكرنا أنه الاختلاف عرضي فتكون أصنافا. وإن لم يكن كذلك فهو واضح لمن، وهذا مثله، مثل من؟ مثل مطلب الكليات الخمس، فهي ذاتية لبعض وعرضية لبعض آخر. فالعناوين عندما يقال ذاتي وعرضي على سبيل منع الخلو لا على سبيل منع الجمع.
ولم يكن كذلك لأن لم تكن جلية،
وإن لم يكن كذلك بلي جلية فهو واضح لمن تكون جلية عنده غير واضحة لغيره. وإذا توقف العقل في الحكم الأولي بعد تصور الأجزاء، وهذا يأتي، قد يأتي شخص ويقول بعض القضايا الأولية نتصور الموضوع حق التصور والمحمول حق التصور والتفتنا إلى أنه مرتبط، ولكن مع ذلك لا نصدق. إذن نفس تصور الطرفين لا يعني التصديق. يقول لا، هذا عدم التصديق لأمر عرضي لا لذات القضية، لأمر عرضي. فهو إما لنقصان الغريزة كما يكون للبلة والصبيان، وهذا واضح في الصبيان الآن. أنت أي صبي صغير مثلا، بس كون مو ذكي يعني، أي صبي صغير تقول له يا أبا اتفاقي بهذا المعنى دائم وأكثري بهذا المعنى، وتقول له في أمان الله، وبعدين تجي ليوم ثاني تقول له الاتفاق يكون دائم وأكثر أو لا يكون، والله ما أدري. هذا بعد صبي ضعف الغريزة موجودة عنده، وهو بمجرد التوجه إلى الموضوع والمحمود يحكم. أو للبل بعد هذا واضح أنه الذي تخفى عليه، هو هذا كثير ما أسمع الأساتذة يتلفظونها بألفاظ متعددة، للبله أو للبل مثلا، أو للبله مثلا هكذا، يعني الذي تخفى عليه أوضح الواضحات، والذي يعبر عنه عادة ببليد الذه.
بس دول يدخلون الجنة أحسن شيء.
بليد وصل الجنة على مراتب يعني. يعني هذا مثل ما يقول شخص هنيئا لمن له مال، يعني أموال عنده، فهني هذا المعدوم كلش، يعني اللي ما يلقى يأكل خبز مثلا، فيقول هنيئا لمن له أموال، خواني اللي من له أموال، هاي مشككة لمن له أموال. واحد عنده خطية بس تومان يمشي، يعني لو يمشي كروت أنا وين، وواحد عنده مليارات الدولارات فرق يعني. فهيش أحوال دول يعني المراتب في الجنة هكذا. ورد حتى في الروايات أنه بعض أهل الجنة يتحسرون على مقامات غيرهم، فهي أشبه بالألم وإن لم تكن ألما، ولكن يتحسرون. وأما لتدليس الفطرة، كلهم بعد لا كلهم بحسب مقامه، حسب مرتبته يعني،
مو كلهم مش ما يشتهون يطونهم
ما يشتهون، بس هي قابلية للاشتهاء تختلف.
القابلية ممكن بل ممكن بل، فبالنتيجة هم رجعت يشتهون في ضمن قابليتهم اللي هو عبر عنه في ضمن مرتبتهم.
بس بعد ما يشتهي غير الشيخنا فما يحس بالألم،
ها؟ ما يشتهي كيف يقول يتحسرون؟
كلهم راضين بمقامهم.
خلص هو الرضا، بل هو الذي يمنع هذا الألم، الرضا هو الذي يمنع. وهذا نجده في الحياة الدنيا، أنه قد يقع عليك ظلم ولكن أنت راضي فلا تتألم، راض بقدره وقضائه، مسلم لله تبارك، راضي لأنه فيه مثلا مصلحة للدين، مصلحة عليا إلى آخره. وإما لتدليس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات، وهذا مثل كثير ما يعني يقع لمن تلوثت فطرتهم بتربية فاسدة، اللي هو أمثال الوهابية، كثير ما تخفى عليهم أوضح الواضحة. ليش؟ يعني ابن تيمية ما شاء الله قد ربى القوم تربية تخالف الحق الصريح، هكذا تخالف الحق الصريح، فش ما تتكلم أنت، هو بعد خفية عليه هذه الأوليات بالعقائد المضادة للأوليات، كما يكون لبعض العوام والجهال. يعني كلمة العوام لا تعتبر جهل كما يتصورها البعض، عامي يعني غير متخصص، عام وخاص يعني غير دارس، وهذا واضح. وللجهال بعد الجاهل ذم لصاحبه، مو ذم للناس حتى يقال أنه يذم الناس. قوله وأما المشاهدات فكالمحسوسات، هسه ما هو وجه المشاهد، فكالمحسوسات. الآن بعد إحنا لا ننتقل إلى مشابهة هذا بذاك، نكمل نفس المطلب. والمشاهدات فكالمحسوسات، هذا شنو يعني؟ يريد أن يشبهها لو مثال المشاهدات منها المحسوسات هكذا، ومنها الوجدانيات التي لا يذكرها المصنف في متن عبارته، ولكن يذكر مثالها. وأما المشاهدات فكالمحسوسات فهي القضايا التي إنما، وهذا المهم الأساس، ما هو منشأ التصديق في كل قسم وقد بيناه، هو إما يعني كما في الأوليات تصور الطرفين، في المشاهدات من هو؟ فكالمحسوسات هو الحس، هو منشأ التصديق، ولكن من المصدق؟ العقل، ولكن هو منشأ التصديق، وهذا ما عبرنا عنه بماذا؟ يحتاج إلى انضمام في الحكم، في أصل القضية، في كل القضية هكذا. إنما استفيد لتصديق إنما استفيد التصديق بها من الحس، مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة، وحكمنا بأن النار حارة، وكقضايا اعتبارية بمشاهدة القوى غير الحس الظاهري، يقصد بقرينة ما ذكره من الأمثلة المرتبطة بالحس الظاهري. وإلا حتى هذه القضايا الاعتبارية هي مرتبطة بالحس، ولكن الحس الباطني، مثل معرفتنا بأن لنا فكرة وأن لنا خوفا وغضبا وأننا نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا، والأمثلة كلها واضحة. فالمشاهدات الملاك فيها، طبعا المشاهدات الملاك فيها تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى مشاهدة، وهذا ما قلنا بأنه يحتاج العقل إلى ما ينضم إليه حتى يعينه على الحكم. وهذا المنضم إليه أين يكون؟ يكون في كل القضية في نفس الحكم، وهو ما سماها بالمشاهدات سابقا بعنوانها العام. ومن أقسامها قد تكون المشاهدة بالحس الظاهري، وقد تكون المشاهدة بالحس الباطني، وما كان بالحس الظاهري هو الذي يخصصونه باسم المحسوسات، وما كان بالحس الباطني هو الذي يخصونه باسم الوجدانيات. والملاك فيها هو حكم العقل بمعونة قوة من قوى النفس، حكم العقل بمعونة قوة من قوى النفس، وهي الحس في المقام. ومن هنا فهم قضاياها كلية أم جزئية؟
جزئية،
لأنها مرتبطة بالحس، بل هي عين المحسوس، فلا تكون إلا قضايا جزئية.
الوجدانية تكون الحس المشترك؟
بل أنه الـ 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 الحواس الخمس الباطنة أيضا على ما عددناها.
ما جاي بشيرتها هنا شيرتها،
يأتي الكلام عنها إن شاء الله.
قال هنا خوفا وغضبا.
ها؟
خوفا وغضبا.
بل ولكن هذا يدرك بمن؟ يدرك بالقوى الوهمية، اللي هو يعني بالنتيجة الحواس الباطنة. من هي؟ الحس المشترك والخيال والمتخيلة والقوى الواهمة، ومن؟
حافظ المتذكرة.
ها، والحافظة أو ما تسمى بالمتذكرة، وهذه يأتي تفصيلها إن شاء الله فيما يتعلق بمسألة علم النفس وعديد أصناف القوى الحيوانية الظاهرية منها والباطنية، وهذا مما يتعلق بأقسام قوى الحيوانية الباطنية. أقول هذه ثلاثة أصناف، وأيضا بعد فكرة الأصناف واضحة. لماذا؟ أحدها ما نجده بحواسنا الظاهرة كالحكم بأن النار حارة، والثاني ما نجده بحواسنا الباطنة وهي القضايا الاعتبارية. لما عبر عنها هنا اعتبارية؟ أو ما معنى الاعتبارية ها هنا؟ وقد بينا الاعتبارية قد تستعمل بمعنى ما لا واقعية لها، بمعنى أنياب الغول لا واقعية لها، أو بمعنى العنقاء التي لا واقعية لها البتة. ولكن استعملت الاعتبارية ها هنا لا بهذا المعنى، وخصوصا في كلمات المشاء لا يستعملون بمعنى آخر غير هذا المعنى الذي ذكرنا. ما هو المعنى؟ الاعتبارية ما تكون لاختياريتنا مدخلية في إيجاده، يعني ما يكون واقع في ضمن اختياريتنا، أو ما يكون واقع في ضمن نفوسنا لا خارج عن نفوسنا. فالخارج عن نفوسنا الذي ليس لاختياريتنا مدخلية في إيجاده يسمى حقيقي، وما هو داخل في نفوسنا ولاختياريتنا مدخلية فيه ماذا نسميه؟ نسميه اعتباري. بل حتى ما هو خارج عن نفوسنا ولاختياريتنا مدخلية في إيجاده نسميه اعتباريا من هذه الحيثية. فالاعتباري ما تكون لأنفسنا مدخلية في إيجاده نسميه اعتباري. لا لا، هو هذا المصطلح عند المصنفين في المنطق والفلسفة. نعم، في غير المنطق والفلسفة يستعملون بغير هذا المعنى. الاعتباري كالجعلي مثلا، بمعنى يستعملون الاعتباري بمعنى الجزافي، وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس، غير الحس الظاهر اللي هو من هي؟ حس الباطن. والقسم الثالث، ها؟
اختيارنا هنا شنو؟
اذا اخو انت باختياريتك تغلب، باختياريتك تجوع، باختيار وداخل هذا في نفسك،
داخل في نفسك، لكنه ما لا مدخليه للاختيار
فيه. لا شلون
يعني؟ الامور الجوانحيه في نفس الانسان، شنو اختيار الانسان؟
لا، موجود فيها الاختيار، اقل الاختيار في مقدماتها.
يعني مسألة مثلا
يعني أنت
الجوع مثلا
أي لا
كيف
لا.
الإنسان يختار بالجوع مثلا؟
اخترت أن لا تأكل في الغضب، اخترت أن تثير أعصابك بحيث أنت قابل على أن لا توقعه وقابل على أن توقعه،
قادر على رفعه وليس قادر على مدخل يعني
هو إنشاء. هذا المقدار نسميه اعتباري، وبهذا المقدار نقول لاختياريتنا مدخلية. وأنت مو تنظر إلى ماذا؟ إلى نفس أنه أنت جاي تنظر إلى أنه موجود من الموجودات، بل موجود من الموجودات وإن كان لا يطلقون عليه، ولكن لو صح أن يقال له حقيقي لا إشكال في ذلك، يعني موجود حقيقي. أنت باقي وين في ذهنك؟ ذاك المعنى الاعتباري اللي هو بمعنى غير النفس أمري مثلا، غير الواقعي. لا نقول لاختياريتنا مدخلية في إيقاعه ولو بمقدماته، ولكن كل ما وقع أو كل ما اجتمعت عليه المقدمات والعلل التامة واجب أن يقع، واجب أن يقع، ورفعه يكون برفع علله. ولكن هاي العلل هي باختياريتنا، هاي المقدمات هي بماذا؟ باختياريتنا.
ليش ما نسمي الظاهرة هم اعتباري؟
من؟
الحواس الظاهرة ليش ما نسميها اعتباري؟ هاي هم باختيار، نقدر نجيس هذا نقدر
لا، ولكن أنت تعلم بحكم المحسوس اللي هو خارج عن نفسك وخارج ولم يقع باختياريتك، كالنار حارة مثلا، هذا خارج عن نفسك ولم تكن حرارة النار بماذا؟ باختياريتك. نعم باختياريتك تعلم به أو لا تعلم، باختياريتك أن تعلم به أو لا تعلم، مو بأن توقعه أو لا توقعه. بهذا المعنى ليس لاختياريتنا مدخل فيه. والثاني ما نجد بحواسنا الباطنة وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر. والثالث هنا هذا بعدين نعلق عليه لأن لضيق الوقت، أن المصنف ماذا جعله؟ جعله قسمين، الشارح ماذا جعله؟ ثلاثة أقسام، ولكن نقرأ ونفهم ماذا يريد من القسم الثالث ونبين بعد ذلك هل هو قسم ثالث أو ليس بقسم ثالث، ولماذا جعله الشارح هنا قسما ثالثا. الثالث ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها، وقد أوضح الملاك ولكن شوي الوقت متضيق فلا نستطيع أن نبين، وهي كشعورنا بذاتنا وبأفعال ذواتنا والأحكام الحسية جميعها جزئية، وهذا بيناه، فإن الحس لا يفيد إلا أن هذه النار حارة، وأما الحكم بأن كل نار حارة فهذا حكم حسي أم حكم عقلي؟ التعميم يكون حكما عقليا، فحكم عقلي استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم الذي كان له مدخلية في أصل إيجاد الحكم أي الحس، والوقوف على علله ويجري مجرى المجربات من وجه. هذه مطالب تحتاج إلى توضيح يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى
فشيخنا. يعني سناء ومنقسم لأنه الثاني بحواسنا الباطنة، يعني هنا وكأنه جاي يوصل ما بين النفس وآلياتها.